إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أصنام النخبة، هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم. فإن الحلة التي تسمى بالنخبة في هذا الزمان الذي نحياه نحن الآن ليس لهم هدف في هذا الوقت بالذات إلا تضحية الإسلام بعيدا عن حياة الناس، وهم لا يستطيعون أبدا أن يواجهوا الناس بهذه الحقيقة، ألا وهي أنهم لا يريدون الإسلام حاكما على الناس، ولا أن تكون الشريعة هي التي تحكم بين الناس في أخلاقهم وأحوالهم وتصرفاتهم وأمورهم العامة الداخلية والخارجية. لا يستطيعون أبدا التصريح بأننا لا نريد الدين إلا في المساجد وحسب، أما في الحياة الخارجية بعيدا عن المسجد فنحن لا نريد الإسلام. هم لا يستطيعون أبدا أن يعبروا بهذه المصطلحات الواضحة الظاهرة، ولكن كان عليهم أن يتخذوا أساليب أخرى. هذه الأساليب هي الحرب التي نشن على الإسلام الآن، هي حرب المصطلحات. يقومون بإنشاء مصطلحات في ظاهرها جميلة براقة تجذب الناس إليها لما تحويه في الظاهر من معاني جميلة لا تتعارض أبدا مع الإسلام، وإن كان في باطنها لا تحمل إلا معنى واحدا وهو تهميش الإسلام وتهميش الدين عن حياة الناس. فالعلاقة التي تسود بيني وبين كل الناس من حولي لا ينبغي أبدا أن تضبط هذه الأفعال أو هذه الأخلاق أو هذه السلوكيات بالإسلام. كان من المفترض أن احنا نتكلم عن أهم القضايا التي ينبغي علينا أن نناقشها في هذا الوقت بالذات، قضايا السلوكيات والأخلاق، ولكن كان من الواجب علينا أيضا إذا رأينا أحدا يريد أن يمس هذا الدين من قريب أو بعيد أن نوضح للناس سوء مقصود هذا الإنسان وجهل بعض الناس الذين يسيرون من ورائه. عباد الله، إن الله لما أنزل هذا الدين أمرنا جميعا أن نلتزم بتعاليم هذا الدين أيا كانت هذه التعاليم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يعني ادخلوا في السلم كافة، السن الإسلام. الجذاب قال أهل التفسير: ومراد الله من هذه الآية أنه ينبغي علينا أن نأخذ الإسلام بعمومه وشموله، لا أن يظهر الإنسان في المسجد بصورة العابد وبرا المسجد سيء الخلق فشاش كذاب يعامل أهله بصورة خاطئة. الله يحذرنا من هذا المعنى، أن نأخذ بعض الإسلام من بعض، نأخذ بصور من صور الإسلام ونصائر صور. ادخلوا في السلم كافة، أي في كل شعائر الدين بعمومه وشموله، لا تفرقوا أبدا وتصنعوا كما صنع اليهود لما آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وهذا هو الداء الذي يريد هؤلاء النخبة أن يصيبون به. هذا الداء أن نقبل بعض الإسلام في بعض الأوقات ولا نضطر بعض إلى شيء. وهذا لا ينبغي علينا أبدا أصلا أن نعتقده أو أن نعمل به. وقال الله تبارك وتعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. قال ابن عباس: آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وإذا نظرنا إلى حال النخبة الآن نجد أنهم يريدون أن يؤكدوا على هذا المعنى، أننا نأخذ الإسلام يتناسب معنا ونرد من الإسلام شيئا. فمرة يتكلم على الحدود وما يتعلق بها، هل مش كتاب الحدود؟ ثم من بعد ذلك يتكلمون عن الشريعة وما يتعلق بها، هامش الشريعة. ثم بعد ذلك يتكلمون عن الدين والسياسة، هامش السياسة. ثم بعد ذلك يتكلمون عن المرأة والحجاب، هامش الحجاب. إذن في كل مرحلة من المراحل التي يتكلم فيها النخبة يريدون منا أن نسلم لهم بأنه ينبغي علينا بأن نهمش جزء من الإسلام. وأنا أقول كلما سرنا وراءهم وهمشنا جزءا من الإسلام، كلما جنينا نحن عباد الله آثار تهميش هذا الجزء من الإسلام. وأنا أود أن أناقش في هذه الخطبة بإذن الله دفاعا عن ديني، جزءا يسيرا شاع بين الناس وأصبح النخبة يروجون له بصورة كبيرة: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. وأنا أقول ابتداء إن هذه المقولة يترتب عليها أشياء لا يعلم مداها إلا الله. أقلها أن هذه المقولة تدعونا إلى تهميش أخطر من 600 آية في القرآن تكلمت بشأن الأمور السياسية. ما تنساهاش. أنا لا أريد منكم جميعا إلا هذه الكلمة من الخطبة من أولها إلى آخرها. معنى لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، معنى هذا التهميش أكثر من 600 آية في القرآن. عدم الإيمان بأكثر من 600 آية في القرآن. عدم العمل بأكثر من 600 آية في القرآن. عشر القرآن يهمش بهذه المقولة. تعالوا أنا عباد الله لنتكلم عن مسألة السياسة. وأنا في البداية أقول دخول الدين في السياسة ليس معناه اشتراء الدين وأهل الدين على السياسة بحيث يكون الشيخ الفلاني هو السياسي والشيخ العلاني هو اللي يدير الأمور السياسية، ليس هذا هو الفرق. ولكن دخول الدين في السياسة دخول تقويم، دخول أدب. تعالوا هنا ابتداء لنعرف ما هي السياسة، وهل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، ثم بعد ذلك ندخل في الأمور السياسية لنعرف كيف نظم الإسلام هذه الأمور. أما السياسة في اللغة فمعناها مأخوذ من ساسة يسوس سياسة، بمعنى راعى أحوال الناس. وعلى هذا المعنى فأنت أيها الوالد الكريم في بيتك رجل سياسة. لماذا؟ لأنك ترعى أولادك في بيتك. وأستاذ الجامعة رجل سياسة. لماذا؟ لأنه يرعى أحوال الطلاب. وأنت أيها الطبيب رجل سياسة. لماذا؟ لأنك ترعى أحوال المرضى وغير ذلك. فالسياسة معناها رعاية الناس. وأما في الاصطلاح فالسياسة معناها رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية. هذا هو المعنى. وهل تكلم النبي بلفظ سياسة؟ نعم. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم. تسوسهم أي طرعاهم وطرع شؤونهم وتقودهم في السلم والحرب. أما تنظيم الإسلام للسياسة الداخلية والخارجية للأمة فهذا هو صلب الموضوع. تعالوا بنا ابتداء لننظر إلى سياسة الإسلام الداخلية، وكيف أن الإسلام إذا دخل في الأمور السياسية نظمها وهذبها وأوجد للناس ذلك السياسي البالع الصادق إذا تكلم، الوفي إذا وعد، الذي لا يفجر إلا خاصم. وتعالوا بنا سريعا لهذه المفارقات السريعة لأترك بعد ذلك الإجابة على السؤال لكم جميعا. أولا السياسة الداخلية للإسلام، لما كان الدين هو الذي يتحكم في السياسة يقول أيها الناس القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق الذي عليه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق الذي له. هذه الكلمة هي التي قالها السياسي الأول بعد رسول الله أبو بكر رضي الله عنه، وطبق هذه القاعدة على نفسه، قاعدة العدل المساواة، من أخطأ يعاقب، من أخطأ يعاقب. لذلك لما دخل بيت آل المسلمين ليقوم بإحصاء ما فيه من الإبل والبقر والغنم، جاء أعرابي ومعه رجال يأخذ نصيبه من بيت آل المسلمين، فأخذ منه الصديق اللجان وضربه به وقال اخرج لقد قلت ألا يدخلن أحد علي اليوم. فبعد أن عدى الصديق وقام بإحصاءها في بيت مال المسلمين بدأ يوزع هذه الأموال على الناس. خذ بالك الدين لما بيحكم السياسة كيف يكون الحال. ولما أعطى هذا الأعرابي نصيبه من بيت مال قال يا أعرابي هذا اللجان الذي ضربتك به خذ حقك من خليفة رسول الله الآن وأمام الناس، لأنه أخطأ. هو ده الدين لما بيحكم الناس، الدين لما بيحكم الناس، قاعدة المساواة بين الجميع، الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، الكل سواسية، من أخطأ يعاقب. مبدأ المساواة، مبدأ العدل بين الناس. من أجل ذلك ساد هؤلاء ومكن الله لهم في الأرض. وأما لما غاب مفهوم الدين عن السياسة خرج السياسي ليقول للناس أيها الناس القوي فيكم قوي عندي حتى أمتص معه دماء الشعب، والضعيف فيكم حقير عندي حتى آخذ الذي له والذي عليه، سآخذ منه كل شيء. وهذا الأمر كان ظاهرا وواضحا قديما لما كان الدين هو الذي يتحكم في السياسة، لما كان الدين هو الذي ينصر أمور السياسة، كان الحاكم يعيش مع شعبه بآلامهم وآمالهم بأفراحهم وأحزانهم. لما نزل عام الرمادة على المسلمين، عام الرمادة عام أمسكت فيه السماء ماءها وأمسكت الأرض صرعها وأوشك الناس على الهلاك، يقول أسلم والله لولا أن الله رفع عام المجاعة عن الناس لمات عمر كمدا على حال الناس. ده لما كان الدين حاكم السياسي، السياسي عايش مع الناس، عمر يموت كمدا وهما بسبب ما يراه من أحوال الناس ومن شدة الناس ومن آلام الناس. ولكن سبحان الله لما غاب هذا المفهوم، مفهوم الدين عن السياسة، سبحان الله أصبح الحاكم من الصغر، وأما الشعب فمن بلوته. لا هؤلاء يشعرون بأحوال هؤلاء ولا هؤلاء يشعرون بآمال وآلام هؤلاء. قديما لما كان الدين هو الذي يحكم السياسة ويقودها ويتحكم فيها يمينا ويسارا بما يرضي الله، كان أكثر ما يؤرق السياسي في لومه أمته. فكان لا ينام الليل يحاسب نفسه، لا أقول على أمته بل على بهائم أمته. لما سئلت فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز فقالوا لها ما أعجب شيء رأيته من عمر، قالت والله لقد كان عمر من بعد صلاة الفجر إلى غروبها يجلس الناس ليقضي لهم حاجتهم، من أراد شيئا يساعده ويعاقبه، ومن كانت له حاجة قضاها، حتى إذا كان الليل دخل ليسأل عن أهله وعن أولاده ويرعى شؤونهم، ثم يدخل غرفة له يبكي بكاء شديدا ويشخف الشهقة، فأقول فاضت روحه مات. وإنني دخلت عليه ليلة فقلت يا عمر مالك يا عمر، قال والله يا فاطمة إن أكثر ما يؤرقني يوم أقف فيه بين يدي ربي، خصي فيه أمة محمد وحشيشي دونه رسول الله، وإنني أخشى ما أخشاه أنه سيأتي يوم القيامة الأبيض والأسود والأحمر والغني والفقير والضعيف والقوي، الكل يسألني حاجته، لقد وليت أمرا ليس لي طاقة أكثر الرشيد في أمركم الحساب. ولكن الحساب معناه وقوف بين يدي الله. بل كان عمر يعلقه هذا الأمر أمر الحساب، فكان يقول والله إنني لا أخشى أن تتعثر دابة بأرض العراق حساب على دابة، إنني لا أخشى أن تتعثر دابة بأرض العراق فيحاسبني ربي عليها. يقول يا عمر لما لم تمادن لها الطريق؟ ولكن لما غاب مفهوم الدين عن السياسة كان هناك حساب في نوع آخر يؤرق السياسيين، الحساب في دول أوروبا وسويسرا وفرنسا وألمانيا وغير ذلك، شتان شتان بين دخول الدين لميدان الحياة وبخاصة لميدان السياسي وبين مفارقة الدين للسياسة. قديما لما كان الدين هو الذي يقوم السياسة ويرعى شؤونها ويقوم أحوالها كان خير البلد، إنما يوزع لأهل البلد. كان في زمان عمر ينادي المنادي من كان صاحب دين فليأتنا، نقض دينه ببيت مال المسلمين، من أراد الزواج فليأتنا نزوجه ببيت مال المسلمين. ولكن لما غاب الدين تماما عن السياسة كان خير البلد لمن يحكم البلد، شتان شتان بين الصورتين. قديما لما كان الدين هو الذي يحكم السياسة كان أول من يحاسب داخل هذه المملكة ابن أمير المؤمنين. لما دخل عمر إلى بيت مال المسلمين ووجد ابنا عظاما سنانا ضخاما، قال ابن من هذه؟ قالوا هذه ابن عبد الله بن عمر. فنادى على ابنه وقال يا ابن عمر ما هذه الابن؟ قال ابن اشتريتها من مالي. قال يا ابن عمر بخل بخل لك يا ابن أمير المؤمنين، تجعل ابنك مع ابن الصرفة حتى يقول الناس ارعوا ابن ابن أمير المؤمنين، اسقوا ابن ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله بن عمر بيع ابنك وخذ رأس مالك وما زاد فرده لبيت مال المسلمين، أول من يحاسب ابن أمير المؤمنين. وفي عام الرمادة لما دخل على عمر أحد أبنائه وكانت في يده فاكهة، قال بخل بخل يا ابن أمير المؤمنين تأكل الفاكهة وأمة محمد هزة، وأخذها منه لتوزع على فقراء المسلمين. ولكن هذا في زمان كان الدين فيه حاكما للسياسة، ولما غاب هذا المفهوم وحصلت المفارقة بين الدين والسياسة كان الذي أكل دماء الشعب هو ابن أمير المؤمنين. إن لله وإنا إليه راجعون. لما يدخل الدين إلى مجال السياسة يخرج علينا السياسي الصادق الوفي الذي إذا وعد صدق، وإذا تحدث صدق، إذا وعد تكلم صدق، وإذا وعد وفى. ولكن لما غاب هذا عن هذا خرج علينا هؤلاء السياسيين الذين لا ينطبق عليهم إلا قول رسول الله إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أمي خلف. هذه السياسة داخلية للإسلام. من أجل ذلك وضح السياسي الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور السياسة من وجهة نظر الدين، فقال أيها الناس هذا مبدأ العدل، مبدأ المساواة، عدم الظلم والمحسومية. قال أيها الناس القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق الذي عليه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق الذي له. ثم بعد ذلك أسس للمبدأ الثاني من مبادئ السياسة مبدأ الصدق وعدم الكذب، ثم قال الصدق أمانة والكذب خيانة. ثم أطلق الحريات للناس، من شاء أن يفعل شيئا فليفعله ولكن بعيدا عن الأمور التي حرمها الشرع، وضبط هذا بقوله ومن بشر في الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا بتلاهم الله بالطاعون. ثم وضح أنه واحدا منهم سياسي كذا، واحد من الشعب، واحد من الشعب، للشعب أن يحاكمه وللشعب أن يعزله وللشعب أن يقول له أنت أخطأت. فقال أيها الناس وإنما أنا بشر منكم لي شيطان يعتريني، فإن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. أين هذه التساكيس داخل السياسة الإسلامية؟ ولو تدبرنا في هذه الخطبة لوجدنا فيها كل مطالب الشعب، كل مطالب مجموعة خطبة الصديق اللي قامت على شمولية الإسلام، الشريعة في الإله، الحاكم يخطئ ويصيف وللناس أن يقوموا هذا الخطأ. الأخلاق، الأخلاق، العبادات، قرب من الله. يا الله يا الله، هذه هي سياسة الإسلام، هذه هي سياسة الإسلام، السياسة القائمة على العدل، السياسة القائمة على الصدق، السياسة القائمة على مراعاة أحوال الناس ومصالح الناس، السياسة التي كانت في بداية الأمر في أول أصولها تشغل هؤلاء هي رعاية مصالح الناس، رعاية مصالح الناس وسد حاجتهم، وسد حاجتهم، وإن كان هذا من بيت الإنسان نفسه، من بيت السياسي نفسه، هذا لما كان الدين هو اللي حاكم السياسة. ولكن سبحان الله لما انفصل مفهوم الدين عن السياسة، والله ذقنا المراض، والله ذقنا المراض، ظلم واضطهاد وفساد ومعصومية ورشوة وفساد في كل ملايين الحياة، لأن الدين قد غار. اسمعوها عباد الله، قال ابن خلدون رحمه الله وهو عالم أسس العلم الاجتماع، أسس العلم قيام الدول وانهيار هذه الدول، فقال نظرت في أحوال الناس السياسية والاقتصادية والمالية حتى الرياضية، قال فما وجدت شيئا يصلح الناس كثيرا. مفيش حاجة تصلح الناس إلا الدين. راجل النهارده المسؤول، المسؤول عن رصف الطرق، ويبدأ النهارده من أجل يعني ملء الخزانة الشخصية له، يسحب مواد من هنا ويسحب مواد من هنا، سامع إن أنا ماشي على الطريق السريع، الطريق طالع نازل. ليه؟ لأن مفيش دين يحكمه. راجل شغال في الحي، مسؤول في الحي، سايب ناس لا في مية ولا كهرباء ولا مجاري ولا صرف ولا أي شيء، ليه؟ مفيش دين يحكمه. طبيب في المستشفى في وحدة صحية تابعة القرية تبع الموصولة، ولا بيروح ولا بياخد المرضى حاجاتهم، ليه؟ لأن مفيش دين يحكمه. لأن الدين لو حكمه سيقول له الله تبارك وتعالى: أنت مسؤول عن المال الذي تأخذه، مسؤول عن كل لحظة تضيع فيها هؤلاء الناس، لأنك راعي ومسؤول عن رعيتك. هو ده المطلوب. المطلوب أن يدخل الدين في كل ميادين الحياة ليقوم هذه الحياة، ليقوم هذه، ليقوم هذا الدين، هذه الحياة. هذه أحبابي هي السياسة الداخلية للإسلام والتي نريدها جميعا، وهذا مطلب لا خلاف عليه. لمصلحة من أن تعود السياسة مرة ثانية بدون قائد يقول وهو الدين، بدون قائد يرعاها وهو الدين. وأنا أعود وأكرر، ليس هذا معناه أبدا أن يتولى رجال الأزهر لأنه رجال دين السياسة، ليس هذا هو منهج الإسلام، لأن منهج الإسلام يحترم التخصص في كل شيء. السياسة لها أهلها، نحن نقول السياسيين، ليس معنى أننا ننادي بضبط السياسة للدين إن إحنا سننزع السياسيين من أماكنهم علشان يكون نجلد الشيخ فلان والشيخ علاني طوال سياسي، هذا خطأ وهذا سوء فهم لمنهج الإسلام، لأن الإسلام يحترم التخصص، السياسة لها أهلها. ولكن نقول لهم: لكم أمر من أمرين، إما أن تجعل القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك تأخذ منها الأمور السياسية التي تنفعك فهذا خير، وإن كنت عاجز عن فهم القرآن والسنة فاتخذ لنفسك مستشارا دينيا. أنا عايز أبني بروح لمكتب هندسة عشان يرسم قوائم والكلام ده، يبعتني المستشار هندسي مكتب استشاري في الغضوء وفي مستشار استشاري مش عارف استشاري بطنه استشاري كذا، كل انسان له استشاري، راجل متخصص في هذا الباب. واذا نظرنا نظره متفحصه متانيه لتاريخنا لوجدنا ان اروع السياسيين على الساحه الاسلاميه كان لكل واحد منهم مستشارا دينيا يقومه. انا عايز مستشار ديني يقول له خش انت غلطان، مستشار مش يضحك عليك الفلوس، مستشار يقول له انت اخطات في هذا، اصبت في هذا. صلاح الدين من ابرع السياسيين في الدنيا كلها، كان بشوائه وكان سببا من اسباب نجاح القاضي الفاضل المستشار الديني صلاح الدين العز قطز كاستشاري لم تعلم الدنيا مثله، وهو الذي قضى على اسطوره ان التتار جيش لا يعرف الهزيمه. ليه؟ سبب نجاحه جنبه قائد استشاري ديني العز بن عبد السلام. نريد أن يكون هذا هو الأمر، إن السياسة تقوم بتعليم الدين، يقبل ان الكلام في السياسة علشان نقص نقدر على السياسة. ابدا ابدا. نحن رجال نوضح الناس هذا حلال هذا حرام. انا لا افهم في السياسة ولا الشيخ سين ولا الشيخ عين يفهم في السياسة. السياسة اعيد واقول لها اهلها هذه السياسة الداخلية للاسلام. واما السياسة الخارجية فوالله ما رأيت كتابا للسياسة على وجه الارض نظم الحياة السياسية الخارجية لأي أمة كما نظمها الأمم. عباد الله انظر معي لتعليم القرآن حتى تؤمن بهذا القرآن العظيم. أي دولة عايزة تعمل أمور سياسية خارجية لا حل لثلاثة، لأن الدول معها ثلاثة، يا دولة مسلمة، يا دولة محاربة، يا دولة بينها وبين عهود ومواثيق. مش هتخرج أبدا أي دولة في علاقاتها مع دولة أخرى عن هذه الثلاثة، دولة محاربة، دولة مسالمة، دولة فيما بيني وبينها عهود ومواثيق. أما الدولة الأولى فانظر كيف نظمها الإسلام. وسأطرح عليكم الآن سؤالا. الله سبحانه وتعالى قال بشأن الدولة المسالمة، انظر لترتيب السياسة الخارجية للإسلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح له. هذه آية، وهذا هو السؤال. هذه الآية أنا سألكم وأسمع منكم الإجابة. هذه الآية عندنا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، تدخل في باب العبادات ولا باب الأخلاق ولا تدخل في السياسة؟ سياسة قولا واحدا، سياسة قولا واحدا. حالة ثانية، حالة العهود والمواثيق. ولو أنا عملت أي عهد أو ميثاق مع أي دولة على وجه الأرض لن يخرج حالا معنا من ثلاثة أمور: إما أن تكون صادقة، وإما أن تكون خائنة، وإما أن يظهر منها غدر أو خيانة. انظر كيف رتب الإسلام هذه الثلاثة. قال الله في سورة التوبة: وسأطرح نفس السؤال، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذه الآية ما معناها؟ أي دولة بينك وبينها عهد أو ميثاق إذا استقامت أنت هتعمل إيه؟ استقيم. الآية دي عبادة ولا سياسة؟ سياسة. طب إذا غدرت وخانت العهد؟ قال الله تبارك وتعالى في نفس الآية في نفس الصفحة سورة التوبة، وهي صورة من الصور التي تعالج قضايا سياسية هامة، قال الله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. إن خان خلاص قضيت المسألة. هذه الآية سياسة ولا أخلاق ولا عبادة؟ سياسة. بيني وبينها عهد في الحالة الثالثة، بيني وبينها عهد وميثاق، ولكن هي ما نقضت وما خانت، ولكن هناك دلالات وأمارات توضح إن الدولة دي هتكون دلالات يقينية. الدولة دي هتكون ماذا قال الله وكيف رتب الله هذه المسألة؟ قال الله تبارك وتعالى: اسمع بالله، اسمع. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. حسيت إن في خيانة منهم ظاهرة كده؟ رد يوم العهد، لا عهد بيني وبينهم هذا اليوم. من الذي رتب هذه الأمور السياسية؟ الكلمة الأولى والأخيرة فيها لله. الكلمة الأولى والأخيرة فيها لله. أما إذا كانت الدولة محاربة وهذه الحالة الثالثة فهذه من أعظم الترتيبات والأمور الإدارية التي وضع الله تبارك وتعالى فيها كلمة لتنظم، ولكن كيف نظمت؟ هذا ما أعرفه بعد جهد الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أما الحالة الثالثة، انظر إلى ترتيب ربك، انظر إلى السياسة التي وضع أصولها ربنا تبارك وتعالى. والله ما ذلت الأمة إلا في اليوم الذي تركت فيه هذه السياسة التي وضعها ربنا تبارك وتعالى. تعال بنا لننظر إلى الحالة الثالثة بعد أن تكلمنا عن الحالة الأولى، حالة الدولة المسالمة، والحالة الثانية حالة بيني وبينها عمود ومواثيق لتبقى الحالة الثالثة وهي السياسة الخارجية مع دولة محاربة لي. واحد، إذا كان هناك حرب بينك وبينها فإنك لا ترفع سلاحا إلا بضوابط شرعي، وبعد أن تعلم قدر هذه الآداب التي وضعت، وسأقوم أيضا بعمل مفارقات بين السياسة الخارجية لمن كان الإسلام دينه، لمن كان الإسلام دينا، وبين من كان يدعي غير الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نصيحته لمن خرج للجهاد، أمور سياسية. واحد، لا تقتل امرأة ولا شيخا كبيرا ولا طفلا، لا تهدم بيتا ولا تهدم صومعة، لا تهدم مكان في عبادة غير المسلمين، ولا تمثل بجسد، ولا تمثل بجسد، لا تهدم بيتا، لا تغرفه أحدا. ثم من بعد ذلك ولا تقطع شجرة، الشجرة ما تقطعش. شوف الأمور السياسية زي ما ماشية ازاي. ولا تحارب حتى تدعوه إلى إحدى ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. أمور ماشية مش هتاخد خطوة غير بإذن. في ناس تخرج للجهاد فرض عين عليها، وناس فرض كفاية، وناس حرام عليها إن هي تخرج. يا الأمور منظمة. طب قارن بين هذه السياسة التي تدعو حتى في الحرب إلى سلم الناس واحترام انسانيتهم، وبين السياسه تهدر فيها البيوت ويقتل فيها اطفال وشيوخ ونساء، كسياسه امريكا مع هيروشيما وناجازاكي في القنابل النوويه التي ضربت هاتين الدولتين هاتين البلدتين، او بين سياسه اسرائيل في غزه والاباده التامه الجماعيه. سبحان الله، حتى تعرف الفرق بين السياسه وسياسه. هذه سياسه من عند رب ابراهيم حتى مع من يحاربني. أما هذه سياسة أخوان كما قال الله، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. انتهت المعركة، عندي غنائم وعندي أسرى، هعمل فيهم إيه؟ جاء الإسلام لينظم كل شيء. شوف السياسة، السياسة هتعمل إيه؟ في الإسلام الأسرى أقرب إلى ولي أمر المسلمين، إن رأى أن يقتلهم قتلهم، وإن رأى أن يمن عليهم بدون فدية يطلق سراحه، هذا له. وإن رأى أن يقبل منهم الفداء، هذا له. وإن رأى أن يجعلهم أسرى عنده، هذا له. بما يتوافق مع المصلحة العامة للمسلمين. قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد، فإما من بعد وإما فداء. إما أن تمن على الأسرى بمن بدون فداء، وإما أن تقبلوا منهم الفداء. سبحان الله، منظومة الأمور. طب الغنائم ماذا نصنع فيها؟ قال الله في سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء تنظمها ازاي يا رب؟ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، ده خمس الغنيمة يوزع في مصارف الفقراء والمساكين وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأربع أخماس على من شهد الحرب للجنود توزع عليه الغنيمة. طيب أنا أخذت الغنيمة التي تؤخذ بعد القتال. طيب أنا دخلت دولة وأخذت منها غنائم بدون قتال، اسمع عندنا في الشرع فريق، نعمل إيه في الفريق؟ لولي أمر المسلمين، وزعه في مصالح المسلمين كما شاء. سبحان الله، السياسة الخارجية، موقفي أنا من غير المسلمين نظمها ربنا تبارك وتعالى. اتنظمت، ما اتسابتش، لا، كل صغيره وكبيره في الدين اتنظمت. انا موقف ايه مع النصارى؟ اروح افكر كنائسهم؟ اروح اقتلهم؟ اعاملهم بالسوء؟ ابدا. نظم الله تبارك وتعالى لنا هذا الامر. قال الله تبارك وتعالى في سوره الممتحنه او الممتحنه، الممتحنه معذره، قال الله سبحانه وتعالى، حد يفكر كده في الآية؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. غير مسلم عايش معاه، أعمل معاه إيه؟ التعامل إيه؟ قال الله، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني إيه بس؟ قال النبي لما سوء يفكر قال حسن الخلق. يبقى التعامل معهم مش بخلق، بحسن خلق. انت بروح وتقسط اليهم ان الله يحب المقسطين. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم علشان يرتب كل هذه الامور مع غير المسلم فيقول الا من ظلم معاهدا او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس او ظلمه حقه فانا حجيجه يوم القيامه. ظلمت اخذت ماله بغير وجه حق، خدت منه حاجه بغير طيب نفس منه، النبي حجيجه يوم القيامه. النبي حجيجه يوم القيامه. من امن معاهدا فقتله فقتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كثيرا. وان كان المقتول كافر النبي بريء منه يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا من ظلم معاهدا فان الجنه عليه حرام وان الجنه لا يوجد ريحها من مسيره في كذا وكذا. ده كل دليل على ايه؟ دلاله على ان بفضل الله الدين نظم لنا كل الامور السياسيه اللي ممكن الانسان منها يتخيلها. بل والله هناك عشرات من الايات موجوده في القران، موجوده في القران نظمت كل صغيره وكبيره. والله وعد من طبق هذا الشرع وطبق هذه السياسه بالعلو والرفعه ورفعه القدر والشان في الدنيا. وسبحان الله كل من ابتعد عن هذه السياسات التي وضعها ربنا تبارك وتعالى تراها للاسف ينزل ينزل ينزل. ليه؟ لان سياسه الاسلام قائمه على امرين. الامر الاول مراعاه حق الله تبارك وتعالى. الامر الثاني هو مراعاه حق العباد. مراعاه حق العباد لا تتكلم بكلمه الا وانت تراعي في هذين الامرين، حق الله وحق العباد. من اجل ذلك كان المسلمون اذا نزلوا ارضا وعملوا الناس بمقتضى هذين الكلمتين حق الله وحق العباد كانت البلاد تفتح ابوابها للمسلمين. تفتح ابوابها للمسلمين لما راوا عند المسلمين من سياسه لم تجد عند اي احد على الاطلاق. سياسه قائمه على العدل، سياسه قائمه على الانصاف، سياسه قائمه على ان يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. هو ده ما يتعلق بسياسه الدين وسياسه الدنيا. علشان كده تقول للناس ان مفيش حاجه اسمها سياسه في الدين ولا دين في السياسه، نقول له انت ما فهمت القران وما احسنت قراءتك. امال ال 600 آية اللي موجودين في القران اللي بتنظم شؤون السياسه هنحطهم فين؟ هنحطهم فين؟ اجل ذلك احبابي احببت ان تكون هذه الخطبه تناقش هذه الكلمه انه لا سياسه في الاسلام وغير ذلك حتى ابين للناس هذا مفهوم خاطئ. والشيخ محمد القدر حسين شيخ الازهر السابق رحمه الله له مقاله في قمه الروعه اسمها اسم المقاله ضلال ضلال من قال انه لا سياسه في الاسلام. ايوه صح، ده في 600 ايه عايزنا نشيلهم من القران وده بيطبق. ده لا يمكن لا يمكن. يا جماعة أرجو من الجميع أن يفهم جيدا إن أي مصطلح ينشأ في هذه الفترة بالذات المفهوم منه هو إقصاء الإسلام بعيدا عن حياة الناس. يا ريت مصطلحاتنا وكلماتنا تطبق بضابط الشرع. لأن أنا أقول إن الحرب القائمة الآن على المسلمين هي حرب المصطلحات، الهدف من ورائها محو الهوية الإسلامية في كل مكان على الأرض. ألا فننتبه لمثل هذه الأمور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم لكل ما يحدث حولنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ول علينا خيرنا ولا تول علينا شرنا. اللهم ول علينا خيرنا ولا تول علينا شرنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا هب لنا من أمرنا رشدا، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد نساءنا ونساء المسلمين، واهد رجالنا ورجال المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب
صاحب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وفضتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أمننا في أوطاننا اللهم أمننا في أوطاننا اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقول الصلاة.